الحمد لله، الحمد لله الذي أمر المرأة بالحجاب والتزام الآداب. أحمده سبحانه جعل الحياء شعبة من الإيمان، فمن فقده فهو ناقص الإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بمكارم الأخلاق صيانة للإنسان، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن النصوص الكثيرة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله دلت على وجوب احتجاب المرأة وسترها جميع بدنها عن الرجال الأجانب حتى وجهها. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال غير واحد من أهل العلم إن معنى قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن أنهن يسترن بها جميع وجوههن ولا يظهر منهن شيء إلا عين واحدة تبصر بها. وذكر الأزواج مع البنات ونساء المؤمنين يدل على وجوب ستر وجوه بإدناء الجلابيب، لأن وجوب احتجاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسترهن وجوههن لا نزاع فيه بين المسلمين. وسياق الآية يمنع القول بأن ستر الوجه لا يدخل في الآية، إذ أن قوله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن صريح في منع هذا القول. ومن الأدلة القرآنية على وجوب احتجاب المرأة قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ففي هذه الآية الكريمة الدليل الواضح على أن وجوب الحجاب عام في جميع النساء وليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان أصل اللفظ خاصا بهن، لأن الله تعالى علل هذا الحكم الذي هو إيجاب الحجاب بكونه أطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة في قوله تعالى ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا التعليل قرينة واضحة على إرادة تعميم الحكم، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين إن غير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة إلى أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة منهن. ومن الأدلة على وجوب الحجاب أيضا من القرآن الكريم قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. واستقراء القرآن يدل على أن معنى إلا ما ظهر منها الملاءة فوق الثياب للوجه والكفان. ومن الأدلة القرآنية على وجوب حجاب المرأة قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالله تعالى بين في هذه الآية الكريمة أن القواعد أي العجائز اللاتي لا يرجون نكاحا أي لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجة الرجال إليهن يرخص لهن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن بشرط كونهن غير متبرجات بزينة. ثم إن الله تعالى مع هذا كله قال: وأن يستعففن خير لهن، وأي استعفافهن عن وضع الثياب عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طبعهن في التزويج وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن. وهذا دليل واضح على أن المرأة التي فيها جمال ولها طمع في النكاح لا يرخص لها في شيء من وضع ثيابها ولا الإخلال بشيء من التستر بحضرة الأجانب. ومن الأدلة من السنة على وجوب حجاب المرأة ما أخرجه الشيخان من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، والحمو قريب الزوج الذي ليس محرما لزوجته كأخيه وابن أخيه وعمه وابن عمه ونحو ذلك. فهذا الحديث صرح فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير الشديد من الدخول على النساء، فهو دليل واضح على منع الدخول عليهن وسؤالهن متاعا إلا من وراء حجاب. وتسمية النبي صلى الله عليه وسلم دخول قريب الرجل على امرأته وهو غير محرم لها باسم الموت أبلغ عبارات التحذير، لأن الموت هو أفظع حادث يأتي على الإنسان في الدنيا. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن بها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في شرح هذا الحديث قوله فاختمرن أي غطين وجوههن، وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنر. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الحديث الصحيح صريح في أن الصحابيات المذكورات فهمن أن معنى الآية يقتضي ستر وجوههن، وأنهن شققن أزرهن فاختمرن أي سترن وجوههن بها امتثالا لأمر الله تعالى في هذه الآية. ومن الأدلة على وجوب حجاب المرأة حديث أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير مساجد النساء قعر بيوتهن، رواه الإمام أحمد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها، رواه الشيخان في صحيحهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إنما النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بيتها وما بها من بأس فيستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضا أو أشهد جنازة أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها مثل أن تعبده في بيتها. ومثل هذا القول له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذ لا مجال للرأي فيه. فاتقوا الله أيها المسلمون وألزموا نساءكم الحشمة والآداب والحجاب لتفوزوا بالكرامة من رب الأرباب، ولا تفرثوا لهن الزمام فتكون العاقبة وخيمة على الأخلاق فتذهب الأمة بذهاب أخلاقها، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. اللهم اعصمنا من الفتن وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك اللهم لنا في القرآن وانفعنا بما فيه من الحكمة والبيان، ووفقنا للعمل الصالح والتوبة النصوح. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فتوبوا إليه واستغفروه يتب عليكم ويغفر لكم إنه هو التواب الرحيم الغفور. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه سبحانه، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى، اتقوا الله تعالى. وقد سمعتم الأدلة على وجوب تحجب المرأة عن الرجل الأجنبي، والرجل الأجنبي هو من لم يكن محرما للمرأة، فيشمل ابن عمها وابن خالها وابن عمتها وابن خالتها وزوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها، فهؤلاء كلهم ليسوا محارم للمرأة، فلا يجوز للمرأة أن تكشف لهم وجهها، ولا يجوز للواحد منهم أن يخلو بها من دون محرم، ولا يجوز للمرأة أن تسافر مع واحد من هؤلاء بدون محرم. فاتقوا الله عباد الله وألزموا نساءكم الحشمة والتحجب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بايع النساء عليه الصلاة والسلام لم تمس يده يد امرأة قط، وإنما بايعهن بالكلام، يقول للواحدة بايعتك بالكلام، وأما الرجل فإنه يبايعه ويصافحه بيده، وأما المرأة فإنه يبايعها بالكلام. فلا يجوز للإنسان أن يخلو بالمرأة الأجنبية ولا أن يمس شيئا من جسدها، ومس شيئا من جسدها قال بعض السلف إنه أشد من النظر، أشد من النظر، مس الجسد قد يكون أشد من النظر. فاتقوا الله عباد الله واحذروا من عواقب ترك الحجاب، فإن كثيرا من الناس في هذا الزمن أفلتوا الزمام لنسائهم وتركوا لهن الحبل على الغارب، فالمرأة تخرج كيف شاءت ومتى شاءت وفي أي وقت شاءت وعلى أي هيئة شاءت. فالواجب على الأولياء أولياء أمور النساء أن يلزمهن الحجاب، وأن لا يتركوا لهن الحبل على الغارب، وأن لا يسمحوا لهن أن تخلو بالرجل الأجنبي سواء كان سائقا أو غير سائق. فهؤلاء سائق السيارة والخادم ومزارع والطباخ وغيرهم، كل هؤلاء لا يجوز الواحد منهم أن يخلو بالمرأة الأجنبية، ولا يجوز أن يذهب معها في السيارة وحدها، فإن هذا من الخلوة. لا يجوز المرأة أن تخلو بالرجل الأجنبي سواء كان ابن عمها أو ابن خالها أو ابن خالتها أو زوج أختها أو زوج عمتها أو زوج خالتها، لا يجوز الواحد منهم أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها وحده، ولا أن يخلو بها في السيارة وحدها أو في البيت وحدها، ولا يجوز لها أن تتمادى معه في الكلام وأن تخضع له بالقول، لأن هذا من أسباب الفواحش. وهؤلاء الخدم وسائق السيارات التي امتلأت بهم البيوت بحاجة وبغير حاجة، لا بد من النظر في أحوالهم وأحوال النساء. فكثير من الناس لا يبالي، يترك سائق السيارة أن يدخل على النساء أو على المرأة وحدها وهي في البيت وحدها وليس عندها أحد، أو تتساهل بالحجاب أو يذهب بها في السيارة وحدها، كل هذا من أسباب الشر ومن أسباب الفواحش. فاتقوا الله عباد الله، والزموا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، امتثلوا الأوامر، امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تحصل لكم العزة والكرامة، وحتى تسلموا من العواقب الوخيمة. تدبروا كتاب ربكم وسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، ودرسوهما وتعلموا معانيهما وتفقهوا في أحكامهما وتحاكموا إليهما وحكموهما في كل شأن من شؤونكم، حتى تكونوا أعزاء في الدنيا وسعداء في الآخرة. وإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والزموا جماعة المسلمين، الزموا جماعة المسلمين في معتقداتهم وفي عباداتهم وفي بلدانهم وأوطانهم، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد عنه في الدنيا شد في النار يوم القيامة. ألا وصلوا على محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله أمركم بذلك حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وعفوك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين المؤمنين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم اصلح ولاة امورنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتذكرهم اذا نسوا يا رب العالمين. اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، اللهم ولي على المسلمين خيارهم، وابعد عنهم شرارهم في مشارق الارض ومغاربها، انك على كل شيء قدير. اللهم وابلغ لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، يسمع الدعاء. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر دعاة الخير وأئمة الهدى والمجاهدين في سبيلك والدعاة إلى سبيلك والآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك وإعزاز دينك في كل مكان. اللهم انصر على أعدائهم، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم انزل عليهم الطمأنينة والسكينة، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم واربط على قلوبهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول أمرهم. اللهم عليك بأعدائهم الكفرة فإنهم لا يعجزونك. اللهم اشد وطأتك عليهم، اللهم شتت شملهم واقذف الرب في قلوبهم وخالبنا قلوبهم وكلمتهم، واجعلهم غنيمة للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الشرك والفساد والريب والزيغ والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم أدر عليه دائرة السوء وأنزل عليه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تقبل اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.